بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 17 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ووصلنا إلى القاعدة 17. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة مشهورة بين العلماء، يذكرها الفقهاء وأصحاب القواعد الفقهية، ولهم في التعبير عنها عبارات متقاربات، منهم من يطلق القاعدة ومنهم من يقيدها ببعض القيود. فجاءت بالعبارة المشهورة: من استعجل شيئا أو شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ذكرها ابن نجيم الحنفي رحمه الله، والونشاريسي المالكي رحمه الله، وغيرهم، وجاء في نظم هذه القاعدة أيضا من قولهم: ومن يكن قبل الأوان استعجل عوقب بالحرمان حتما أصيلا. وجاءت هذه القاعدة أيضا بلفظ: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده. وأيضا جاءت بلفظ من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. فهذه بعض ألفاظ هذه القاعدة، ووردت أيضا بأوضح من هذه العبارات السابقة، وهو قولهم: من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده. هذه العبارة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وبحث مسائل هذه القاعدة في إعلام الموقعين في المجلد الخامس، وقال رحمه الله هناك، قال: وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، كما حرم وحرم القاتل الميراث، وورث المطلقة في مرض الموت، وكذلك الفار من الزكاة لا يسقطها عنه فراره، ولا يعان على قصده الباطل فيتم مقصوده ويسقط مقصود الرب تعالى. كذلك عامة الحيل إنما يساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع. إذن هذا معنى هذه القاعدة: من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في منظومته في القواعد الفقهية قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، في منظومته. وأيضا جاءت هذه القاعدة بلفظ: من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. هذه تعابير وألفاظ لهذه القاعدة، مما يدل على أهمية هذه القاعدة وعناية أهل العلم بهذه القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومعنى مفردات هذه القاعدة تعجل من العجلة، يعني فعل الشيء قبل وقته اللائق به، هذا من تعجل، يعني فعل الشيء قبل وقته اللائق به. أو بعضهم قال طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، ولذلك صارت مذمومة. والمراد هنا من تعجل شيئا قبل آنه أو أوانه، تعجل على وجه محرم، أما بسبب محرم كالقتل عمدا أو بقصد محرم كالمطلق في مرض موته بقصد منع امرأته من الميراث، وكبائع النصاب فرارا من الزكاة، هؤلاء تعجلوا على وجه محرم، تعجلوا الشيء على وجه محرم كالقتل عمدا يقتل مورثه ليرث منه، فتعجل الميراث قبل أوانه، أوانه هو موت المورث فيستحق الميراث، لكنه تعجل فقتل المورث، فقالوا هنا يعاقب بمنعه من الإرث. أو تعجل أيضا بقصد محرم كالمطلق في مرض موته بقصد منع امرأته من الميراث، وكبائع النصاب فرارا من الزكاة، عندما أو قبل حول الحول على هذا النصاب باع شيئا منه ليتحايل على إسقاط الزكاة عنه. هذه أمثلة ذكرها في معنى هذه القاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قبل أوانه يعني قبل حينه، قبل وقت الاستحقاق، عوقب بحرمانه، عوقب يدل على شدة العقوبة، العقوبة يعني المجازاة، المؤاخذة على جرم تسمى عقوبة. عوقب بحرمانه بمنعه، أي يجازى بمنعه مما كان مستحقا له في الزمن المستقبل لتعجله إياه على وجه محرم. إذن من خلال معرفة ألفاظ ومفردات هذه القاعدة يتبين لنا المعنى الإجمالي للقاعدة. إذا كان للمكلف استحقاق في شيء قد أخره الشارع إلى حين مجيء سببه أو شرطه في المستقبل، أو كان مما يباح له عند حصول شرطه أو أسبابه المشروعة، فعمد المكلف إلى سبب آخر تعجلا منه لتحصيل ذلك الشيء في الزمن الحاضر، فإنه يحرم أو يحرم من ذلك الشيء، فإنه يحرم من ذلك الشيء جزاء تعجله، ولا يعتد بالسبب الذي توسل به. الذي أفاد نص القاعدة أن المكلف إذا تعجل الأمور التي يترتب عليها أحكام شرعية قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده تعجله شيئا، بل يعاقب بالحرمان، وهذا يحمل ضمنا أنه آثم بافتئاته ذلك. وهكذا من تعجل الصلاة قبل وقتها بطلت صلاته، عوقب بحرمانه من أجر هذه الصلاة، بل هو آثم لأنه تعمد الصلاة المفروضة قبل وقتها، استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه، صلاته باطلة، ويجب عليه عند دخول الوقت أن يصلي الصلاة في وقتها. فهذه القاعدة لها أدلة وأصل هذه القاعدة منع القاتل من الميراث، وهذا إجماع، إجماع دفعا لمفسدة قتل المورثين حتى لا يتجرأ الناس ويقتلوا المورثين ليستعجلوا الميراث، فلمنع القاتل من الميراث وهذا إجماع من العلماء، وهذا هو دليل القاعدة. أيضا يستدل لهذه القاعدة أيضا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر: مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. ذكر الشراح أن في طلبه وحرسه تهمة تورث عدم الثقة به، ولأنه لا يعان من الله تعالى، لا يعان من الله تعالى. أما الشيخ رحمه الله بن سعدي فقال في شرحه: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء. ثم أتى بالآية من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده، عوقب بنقيض قصده. وهذه الآية قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع الأمور. هذه الآية 36 من سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيجب التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك خيار في عدم التسليم. قال: هذه الآية عامة في جميع الأمور. قال ابن كثير: وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول. وقال الشوكاني رحمه الله أيضا في تفسيره أيضا فتح القدير قال: ومعنى الآية أنه لا يحل لمن يؤمن بالله إذا قضى الله أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاء، بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه على ما قضاه الله عليه واختاره له. ثم قال الشيخ في شرحه: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده، يعني هذا الفعل شيئا، وعوقب بنقيض قصده. ثم قال: ويندرج تحت هذه الأصل صور عديدة. هنا يأتي بتطبيقات وأمثلة ومسائل لتندرج تحت هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فقال الشيخ: منها حرمان القاتل الميراث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. قال: التعجل هنا كان على وجه محرم، من كلام الشيخ هنا حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث. التعجل هنا كان على وجه محرم وهو القتل عمدا، وقد حكي الاتفاق عليه أنه يمنع من الميراث سواء قصد القاتل تعجل الميراث أم لم يقصد. أما القتل خطأ فمنع القاتل من الميراث قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، على تفصيل الحنفية. أما مذهب مالك وأصحابه وطائفة منهم ابن القيم أنه لا يرث من الدية خاصة، أما من ماله فيرث، وهذا أقرب، وهذا أقرب، لأنه استدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته، ولم يرث من ديته. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة وابن جارود والدارقطني والبيهقي أيضا. وظاهر هذا الإسناد إسناده حسن، ولكن أصل الحديث رواه جماعة منهم يعقوب بن عطاء عند الإمام أحمد وحبيب المعلم عند أبي داود والنسائي، فهذا الحديث له شواهد وله طرق كثيرة، وهو يفصل النزاع في هذه المسألة بالنسبة للقتل خطأ، فمن قتل مورثه خطأ الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك وأصحابه، ما ذهب إليه الإمام مالك وأصحابه وطائفة من العلماء منهم الإمام القيم رحمه الله أنه لا يرث من الدية خاصة، إذا قتل مورثه خطأ لا يرث من الدية خاصة، أما من ماله فيرث، لأنه لم يتعمد القتل، فهذا أقرب لهذا الأرجح لهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي هذا الحديث: فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، هذا القتل عمد، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. هذه هي المسألة، التفصيل لا بد منه. قال ابن قدامة رحمه الله، أو قول الشيخ هنا لأنه تعجل الميراث، قد يقال قد يقتل مورثه ولا يقصد هذا القصد، ومع هذا هو ممنوع من الميراث، ويجاب عنه بأن منعه مطلقا من أدلة سد ذرائع المحرمات. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثامن 521، قال: القتل إنما منع الميراث لكونه بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد بسببه، فعورض بنقيض قصده وهو منع الميراث دفعا لمفسدة قتل المورثين، ولذلك بطل التدبير بالقتل الطارئ عليه أيضا، وهذا معنى متحقق في القتل الطارئ على الوصية، فإنه ربما استعجلها بقتله. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: وكذلك الموصى له، إذا قتل الموصي بطلت وصيته له، وكذلك المدبر إذا قتل سيده. هذه فروع وتطبيقات لهذه المسألة، وهنا مسألتان: منع القاتل من الوصية، ومنع المدبر أيضا أو المدبر من الحرية إذا قتل سيده. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واختاره بعض الشافعية وابن القيم أيضا في إغاثة اللهفان. وهناك تفصيل عند أهل العلم، ولا صح استنادا إلى أصل منع الحيل المحرمة وسدا لذريعة قتل الموصي والسيد، فإنه إذا علم أنه سيمنع من لم يحتل على ذلك ولم يتجر عليه فهذا هو واضح، فهذا هو واضح، والاستناد إلى الأصلين السابقين أقوى استدلالا واحتجاجا في باب المناظرة، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة: ومثل ذلك من طلق زوجته، من طلق زوجته في مرض موته، من طلق زوجته في مرض موته المخوف المخوف الذي يخاف أن يموت في هذا المرض. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. هنا نسينا شيئا، أنما قال الشيخ وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته له، وكذلك المدبر إذا قتل سيده. المدبر هو العبد الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي، هذا المثال، هذا معنى المدبر في كلام الشيخ. مدبر هو العبد الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي، فاستعجل هذا العبد وقتل سيده ليستعجل الحرية، فهنا يجازى بمنعه من هذه الحرية، يجازى بمنعه من الحرية بعدم تنفيذ هذه الوصية، بعدم تحقيق مراده، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ثم يقول الشيخ رحمه الله في شرحه: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد، وقيل ولو تزوجت لأنها معذورة، لأنها معذورة. هذه مسألة مهمة وأتكلموا عنها في كتب أهل العلم، الفقهاء تكلموا عنها لأنها تتفرع منها مسائل فلا بد من التفصيل فيها. الطلاق يقع في هذه الحالة اتفاقا، من طلق زوجته في مرض موته المخوف، مرضه أو مرض موته الذي يغلب على الظن سيموت بهذا المرض مخوف، وطلقها ليحرمها من الأرث، قال فإنها ترث منه، ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد، يذكر يشير إلى الخلاف، وقيل ولو تزوجت لأنها معذورة. فهنا إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف ليحرمها من الإرث الطلاق يقع في هذه الحالة اتفاقا، فإن كان الطلاق رجعيا ومات في العدة ورثته، ولو ماتت هي ورثها لأنه طلاق رجعي، لأنه طلاق رجعي، فإذا مات في العدة هو ورثته، ولو ماتت هي ورثها، هذا في حالة الطلاق الرجعي. قال ابن قدامة رحمه الله: بغير خلاف نعلمه، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها. إذن هذا هو التفصيل: أولا أن الطلاق يقع في هذه الحالة بالاتفاق، ثانيا إن كان الطلاق رجعيا ومات في العدة وورثته، ولو هي ماتت أيضا في العدة ورثها قبله، لو ماتت قبله ورثها. الآن إن كان الطلاق بائنا، بائنا يعني غير رجعي، فإن ماتت قبله لم يرثها، وحكي اتفاقا أيضا، فإن ماتت قبله لم يرثها لأنه لا يملك إمساكها لأنها بانت عنه، فإن ماتت قبله لم يرثها، وإن مات قبلها فقد اختلف أهل العلم في توريثها. كل ذلك إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف ليحرمها من الميراث، إن مات قبلها فقد اختلف أهل العلم في توريثها من، لكن لابد من معرفة أمور يذكرها الفقهاء أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله: إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا فبانت من قضاء عدتها لم يتوارث إجماعا، هذا في حالة الصحة ليس في حالة المرض المخوف. الثاني أيضا، الأمر الثاني، إذا لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كأن تسأله الطلاق أو يطلقها لسوء عشرتها لم ترثه أيضا. الأمر الثالث الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، أن يطلقها طلاقا بائنا في مرض موته المخوف، وهو في مظنة تهمته بقصد منعها مما تستحقه بعد موته من الميراث. فهذه الحالة التي وقع فيها الخلاف، هل ترثه أم لا؟ قولان: القول الأول لا ترث منه لأنها ليست زوجة، ولانعدام سبب الإرث، وهو قول بعض السلف والشافعي والظاهرية. هذا إذا طلق طلاقا بائنا في مرض موته المخوف وهو في مظنة تهمته بقصد منعها مما تستحقه بعد موته من الميراث. في هذه الحالة وقع الخلاف. قول الأول لا ترث منه لأنها ليست زوجة، لأن الطلاق بائن ليست زوجة له، ليس رجعيا الطلاق، والانعدام سبب الإرث، هي ليست زوجته كيف ترث منه، انتهى الطلاق بالبينونة. القول الثاني ترثه ولكن من ورثها من العلماء قالوا لم يورثها لأن النكاح باق عنده، ولكن لتهمته، قالوا ترثه لأنه متهم بقصد منعها مما تستحقه بعد موته من الميراث. هذا ينطبق على هذه القاعدة، ممكن يستدل بهذه القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحربانه، فاستعجل منعها من الإرث فعوقب بحرمانه من قصده، فهي ترث إذا كان الطلاق وطلاقا بائنا في مرض موته المخوف وهو في مظنة تهمته بقصد منعها مما تستحقه بعد موته من الميراث. هذا هو التفصيل، والله أعلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله في شرحه، قال: ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانه في الآخرة، عوقب بحرمانها في الآخرة، يعني حرمانه منها في الآخرة ما لم يتب قبل موته، ما لم يتب قبل موته. هذه مسألة أيضا مهمة، لأن من الناس من يستعجل شهوات المحرمة ويرتكب الأشياء المحرمة ويستعجل بعض الأمور والنعيم الذي وعد به في الآخرة في الجنة، فيستعجل هذه الشهوة في الدنيا وهي محرمة عليه في الدنيا، محرمة عليه في الدنيا هذه الشهوة، لكن مباحة وهي من نعيم الجنة في الآخرة، لكن يستعجلها. تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته، هذا شرط التوبة. والشيخ أتى بالآية يستدل بها، قول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. استدل الشيخ بهذه الآية، ولكن العلماء استدركوا على الشيخ، قالوا إن العلماء ذكروا أن هذه الآية في الكفار خاصة، والعلماء لهم كلام كثير في هذه الآية، قالوا تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس. قال الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله: والتحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباح الله لهم، لأنه تعالى ما أباح لهم ليذهب بها حسناتهم، ليذهب بها حسناتهم. إذن هذه الآية لا تصلح دليلا هنا على هذا الأمر، لكن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومته في قواعد الفقه وفي شرحه لهذه المنظومة استدل الشيخ على هذا الكلام بقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح وغيره، فهذا هو دليل أولى بالاستدلال، لأن هذه الآية كما قال محمد أمين شنقيطي رحمه الله هي لها علاقة بالكفار: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذن هي خاصة بالكفار، فيستدل بكلام الشيخ هنا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته، بما استدل به الشيخ بن سعدي رحمه الله في منظومته على هذا الكلام، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. إذا عوقب تعجل شهواته، هناك خمر نعيم في الجنة لكن استعجل وشرب الخمر المحرمة عليه، تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة، فلا يشرب الخمر في الجنة لأنه استعجل شيء قبل أوانه، أوانه شرب الخمر المباح في الجنة، أما في الدنيا فهو محرم، فهو استعجل الشيء قبل أوانه، شرب الخمر قبل أوانه فعوقب بحرمانه في الآخرة. هذا دليل صحيح على هذا الكلام: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وهكذا أيضا للتفصيل في هذا الأمر يختم الشيخ بن سعدي رحمه الله شرحه لهذه القاعدة هنا في درسنا، يقول: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده، ولم يجد فقده. فيقابل هذا الأصل هذه القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يقابلها أيضا قاعدة أخرى: أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. هذه من لفتات الشيخ تربوية لتقويم السلوك وتهذيب الأخلاق، ويدل على هذه القاعدة التي ذكرها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه، إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح كما في الصحيح المسند، كما في الصحيح المسند في المجلد الثاني 439، فهو حديث صحيح: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله أنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. من ترك شيئا لله لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. هذه أيضا قاعدة مهمة وفيها تفصيل عند أهل العلم ولها قيود أيضا عند أهل العلم. وعبارة الشيخ المعاملة بنقيض مقصود أيضا فيها إطلاق، ليس كل من قصد شيئا يعاقب بنقيض قصده، لكن الأولى أن يقال من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع، إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده. هذه فيها تقييد وفيها إيضاح مهم نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.